بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. وصل بنا الكلام إلى ما أراده كاتب لله ثم للتاريخ من التدليل على أن الشيعة يطعنون في النبي صلى الله عليه وآله وفي أهل بيته. قال الكاتب: وعندما نقرأ في كتبنا المعتبرة نجد فيها عجبا عجابا، قد لا يصدق أحدنا إذا قلنا إن كتبنا معاشر الشيعة تطعن بأهل البيت عليهم السلام وتطعن بالنبي صلى الله عليه وآله. وإليك البيان عن أمير المؤمنين رضي الله عنه أن غفيرا حمار رسول الله صلى الله عليه وآله قال له، يعني حمار النبي قال للنبي: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إن أبي حدثني عن أبيه عن جده عن أبيه أنه كان مع نوح في السفينة، فقام إليه نوح فمسح على كفله ثم قال: يخرج من صلب هذا الحمار حمار يركبه سيد النبيين وخاتمهم، فالحمد لله الذي جعله ذلك الحمار. أصول الكافي، المجلد الأول، صفحة 237. هذه الرواية أولا ضعيفة السند بالإرسال، أولا هي مرسلة فهي ضعيفة السند، ثانيا أن في رواتها سهل بن زياد الآدمي، وهذا الراوي مر في محاضرة سابقة نحن بينا أن علماء الشيعة ضعفوه، فلذلك هذه الرواية لا يعول عليها ولا يعتمد عليها. ولذلك قال المجلسي قدس الله نفسه في مرآة العقول بالنسبة إلى هذا الحديث: ضعيف وآخره مرسل. وأنا أتعجب من هذا الذي يدعي أنه فقيه وأنه مجتهد، كيف يحتج بأمثال هذه الرواية مع أنها واضح أنها رواية ضعيفة، لأنه على الأقل صغار طلبة العلم يلتفتون إلى أنها مرسلة فلذلك هي ضعيفة، لا تحتاج إلى البحث عن أحوال رجال السند من أجل معرفة ضعف سندها. على كل حال، فإن هذا الكاتب قال: هذه الرواية تفيدنا بما يأتي: أولا، الحمار يتكلم، ثانيا، الحمار يخاطب رسول الله صلى الله عليه وآله بقوله: فداك أبي وأمي، مع أن المسلمين هم الذين يفدون رسول الله صلوات الله عليه بآبائهم وأمهاتهم للحمير. ثالثا، الحمار يقول: حدثني أبي عن جدي إلى جده الرابع، مع أن بين نوح ومحمد ألوفا من السنين، بينما يقول الحمار إن جده الرابع كان مع نوح في السفينة. هذا الذي قاله مما يزعم أنه استفاده من الرواية. طبعا هذه الرواية قلنا إنها ضعيفة السند، فإذا لا كلام لنا فيها ولا يمكن أن نطيل فيها البحث لأنها ضعيفة السند، وكل رواية ضعيفة السند لا يمكن أن يحتج بها. مع ذلك نقول: أولا، قوله الحمار يتكلم جعل هذه من الأعاجيب. نقول: لا مانع أن يتكلم الحمار مع النبي صلى الله عليه وآله بنحو الإعجاز، كما تكلم الهدهد مع سليمان عليه السلام بنحو الإعجاز، وهذا لا ينكره أي مسلم. وهناك أحاديث كثيرة سنذكر بعضها، أنه هناك بهائم تكلمت مع النبي صلى الله عليه وآله. أما أنه يقول إن الحمار يقول فداك أبي وأمي، طبعا كيف الحمار يقول للنبي الذي يفديه بأبيه وأمه هو المسلمون للحمير؟ طبعا هذه من العبارات التي يراد بها إجلال الشخص المخاطب وتكريمه، يراد بها إجلال الشخص المخاطب وتكريمه، سواء كانت صادرة من إنسان أو صادرة من حيوان لا فرق، ولا محذور أنها تصدر من إنسان ويقول فداك أبي وأمي، يريد أن يجل المخاطب الذي يتكلم معه. قال ابن الأثير في كتابه النهاية بعد أن ذكر قول من خاطب النبي، من خاطب الله سبحانه وتعالى بعبارة الفداء، يعني يقول لله فداك أبي وأمي، يخاطب الله بهذا، قال إطلاق هذا اللفظ مع الله تعالى محمول على المجاز والاستعارة، لأنه إنما يفدى من المكاره من تلحقه، يعني أنا أقول فداك يعني أفديك، بدل ما يصيبك القتل يصيب أبي وأمي بدلا منك، لأنك أغلى عندي منهما. فيكون المراد بالفداء التعظيم والإكبار، لأن الإنسان لا يفدي إلا من يعظمه فيبذل نفسه له، هذا الذي قاله ابن الأثير. إذن بالنسبة إلى الحمار لما قال فداك أبي وأمي هكذا يريد التعظيم والإكبار. أما أن الحمار يحدث بهذا الكلام عن جده الرابع، مع أن بين نوح عليه السلام وبين نبينا صلى الله عليه وآله آلاف من السنين، أولا هذا لا محذور، كان بنحو الإعجاز، إذا كان بنحو الإعجاز لا محذور. والشيء الثاني يعني أنه نحن قلنا هذه رواية ضعيفة، وهذا فليكن هذا من المضعفات لهذه الرواية، يعني بالإضافة إلى ضعف سندها فهي ضعيفة من جهة المعنى أيضا. ثم بالنسبة إلى أهل السنة، يعني هناك حديث في كتب أهل السنة يشبه هذا الحديث. الآن هذا الرجل ذكر هذا الحديث على أساس أنه يعني جاي يشنع به على الشيعة. إذا نظرنا إلى كتاب البداية والنهاية إلى ابن كثير يذكر في معجزات النبي صلى الله عليه وآله هذا الحديث، يقول عن ابن منظور قال لما فتح الله على نبيه صلى الله عليه وسلم خيبر أصابه من سهمه 4 أزواج بغال و4 أزواج خفاف و4 أزواج بغال و4 أزواج خفاف و10 أواق ذهب وفضة وحمار أسود ومكتل. الشاهد في مسألة الحمار يقول فكلم النبي صلى الله عليه وسلم الحمار فكلمه الحمار فقال له ما اسمك؟ قال يزيد بن شهاب. أخرج الله من نسل جده حمار 60 حمارا كلهم لم يركبهم إلا نبي، لم يبق من نسل جده غيره ولا من الأنبياء غيرك، يخاطب النبي، وقد كنت أتوقعك أن تركبني، قد كنت قبلك لرجل يهودي وكنت أعثر به عمدا وكان يجيع بطني ويضرب ظهري. فقال النبي صلى الله عليه وآله سميتك يعفور، يا يعفور. قال لبيك. قال تشتهي الإناث؟ قال لا. فكان النبي صلى الله عليه وآله يركبه لحاجته، فإذا نزل عنه بعث به إلى باب الرجل
فيأتي الباب فيقرعه برأسه، فإذا خرج إليه صاحب الدار أومأ إليه أن أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني ليس فقط هذا حمار للنبي، هذا صار رسول للنبي يرسله إلى الناس من أجل أنه إذا كان طلب شخص لا يرسل بشر يرسل هذا الحمار، هذا الأدهى والأعظم. فلما يعني كأنما أقدار، عادة الإنسان يجعل أقدار الرجال بحسب رسوله، الرسول يدل على عقل المرسل، وأنا الذي أرسله إلى شخص حسب قدر ذلك الشخص عندي. فإذا كان جليلا فإذا كان الذي أرسل إليه الرسالة أو الرسول شخصا جليلا أرسل إليه إنسانا جليلا، أما إذا كان لا عادي ممكن أرسل ابني الصغير، ممكن أرسل خادمي وهكذا. قال فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى بئر كان لأبي الهيثم بن التيهان فتردى فيها فصارت قبره جزعا منه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه ملاحظات أيضا كثيرة لا داعي أن نبينها ولا أهمية لها. فإذا كان هو عنده إشكال على حديث موجود أن النبي يخاطب الحيوان يتكلم مع الحمار، الحمار يتكلم، هذا أيضا الحمار يتكلم. على كل حال تكلم البهائم مع النبي صلى الله عليه وآله رويت في ذلك حديث كثيرة في كتب أهل السنة، وإذا أردنا أن نستوفيها وأن نستقصيها فهذا طبعا يطول بنا المقام، لكن لا بأس أن أذكر بعضا منها. من هذه الأحاديث ما أخرجه الحاكم في المستدرك والإمام أحمد في أيضا مسنده بأسانيدهم عن أبي سعيد الخدري، قال عدا الذئب على شاة فأخذها فطلبها الراعي فانتزعها منه فأقع الذئب على ذنبه فقال، يعني الذئب الآن يخاطب الراعي الذي انتزع منه الشاة، فقال ألا تتقي الله تنزع مني رزقا ساقه الله إلي؟ فقال يا عجبي ذئب يكلمني كلام الإنس. فقال الذئب ألا أخبرك بأعجب من ذلك، محمد بيثرب يخبر الناس بأنباء ما قد سبق. قال فأقبل الراعي يسوق غنمه حتى دخل المدينة فزواها زوى الأغنام إلى زاوية من زواياها، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وآله فأخبره، فأمر رسول الله فنودي الصلاة جامعة، ثم خرج فقال للراعي أخبرهم فأخبرهم، فقال رسول الله صدق والذي نفس محمد بيده لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع الإنس ويكلم الرجل عذبة صوته وشراك نعله ويخبره فخذه بما أحدث أهله بعده. قال ابن كثير في البداية والنهاية، وهذا إسناد على شرط الصحيح وقد صححه البيهقي، فهذا أيضا فيه تكلم ذئب مع راعي، والحاكم قال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه ووافقه الذهبي. أيضا من هذه الأحاديث ما أخرجه الحاكم في المستدرك والبيهقي في دلائل النبوة عن يعلى بن مرة عن أبيه في حديث طويل ورد فيه، ثم أتاه يعني أتى النبي صلى الله عليه وآله بعير فقام بين يديه، قام البعير بين يدي النبي فرأى عينيه تدمعان فبعث إلى أصحابه، أصحاب البعير كأنه يعرف أن هذا البعير لمن، فقال ما لبعيركم هذا يشكوكم؟ فقالوا كنا نعمل عليه فلما كبر وذهب عمله تواعدنا لننحره غدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنحروه واجعلوه في الإبل يكون معها. هنا يعني يشكوك الكلام فيه يشكوكم، كأنما ليست مسألة بكاء، يعني كأنما فيه لغة بينه وبين النبي، النبي فهم القصة. قال الحاكم: هذا حديث صحيح صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة. أيضا أخرج السيوطي في الخصائص الكبرى عن الطبراني في معجمه الأوسط والصغير، والحاكم أيضا أخرجه في المعجزات وغير هؤلاء عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في محفل من أصحابه إذ جاء أعرابي من بني سليم قد صاد ضبا، فقال: واللات والعزى، يعني هذا الأعرابي يخاطب الضب، يقول: واللات والعزى لا آمنت، أو عفوا يخاطب النبي صلى الله عليه وآله وعنده ضب، قال: لا آمنت بك حتى يؤمن بك هذا الضب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنا يا ضب؟ فقال: الضب بلسان عربي مبين يفهمه القوم جميعا: لبيك وسعديك يا رسول رب العالمين. قال: من تعبد؟ قال: الذي في السماء عرشه، وفي الأرض سلطانه، وفي البحر سبيله، وفي الجنة رحمته، وفي النار عذابه. يعني هذا المسلم ما يعني كثير من المسلمين لا يستطيعون أن يعبروا كتعبير هذا الضب. قال: أنت رسول رب العالمين وخاتم النبيين، قد أفلح من صدقك وقد خاب من كذبك. فأسلم الأعرابي. وهناك أحاديث كثيرة تدل على تكلم البهائم مع النبي أو مع بعض الصحابة، فمن أراد أن يطلع على المزيد فليرجع إلى ما كتبه البيهقي في دلائل النبوة، وما كتبه ابن كثير في البداية والنهاية وفي شمائل الرسول، وما كتبه الهيثمي في مجمع الزوائد، والسيوطي في الخصائص الكبرى، وغير هؤلاء. ففيها روايات كثيرة فيها أن النبي صلى الله عليه وآله تكلم مع البعير، تكلم مع الضبية، تكلم مع الضب، تكلم مع الذئاب، تكلم مع الوحش، تكلم مع بعض الطيور وهكذا. طبعا نحن لا نستبعد وقوع مثل هذه الأمور بنحو الإعجاز، يعني لا نقول هذه أكاذيب، نقول هذه حصلت بنحو الإعجاز. والنبي صلى الله عليه وآله لا مانع أن الضب يكلمه، لا مانع أن الذئب يكلمه، لأنه هذه أمور إعجازية يثبت بها النبي صلى الله عليه وآله صحة دعوته. لكن العجب من هؤلاء الذين يتعامون أو يتغافلون عن كل هذه الأحاديث ويعيبون الشيعة بحديث ضعيف سندا ومتنا. هذا الكاتب الذي كتب لله ثم للتاريخ ذكر هذا الحديث من أجل أن يدلل على أن الشيعة يعيبون النبي صلى الله عليه وآله في كتبهم. يعني هذا الحديث أقصى ما فيه أن الحمار قال للنبي صلى الله عليه وآله: فداك أبي وأمي. يقول هذا ذم من الشيعة إلى النبي، ونحن بينا من كلام ابن الأثير ما هو المراد بذلك، حتى لو وردت في حق النبي صلى الله عليه وآله من بهيمة. هناك يعني هذا يتعامى عن أحاديث كثيرة موجودة في كتب أهل السنة بل في الصحاح، وفيها قدح في رسول الله، فيها لمز للنبي صلى الله عليه وآله. ولو أردنا أن نستقصي هذه الأحاديث لوجدنا الكثير، لكن أحب أن أذكر جملة وافرة من هذه الأحاديث من أجل أن يتبين من الذي يطعن في رسول الله صلى الله عليه وآله. من هذه الأحاديث حديث دل على أن النبي صلى الله عليه وآله قدم لبعض الناس طعاما ذبح على الأنصاب. البخاري أخرج هذا الحديث في صحيحه عن سالم أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله أنه سمع عبد الله يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه يعني أن النبي لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح، لقيه بموضع في مكة خارج مكة، وذلك قبل أن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي، فقدم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرة فيها لحم. النبي قدم إلى هذا زيد بن عمرو بن نفيل سفرة فيها لحم، فأبى زيد أن يأكل منها، وقال إني لا أكل مما تذبحون على أنصابكم، ولا أكل إلا مما ذكر اسم الله عليه. يعني النبي قدم لهذا الإنسان لحم مذبوح على الأنصاب ولم يذكر اسم الله عليه، يعني ذاك أكثر توحيد وأكثر إيمان من رسول الله صلى الله عليه وآله. في بعض الأحاديث فقدم إليه سفرة، يعني لذلك بعض الشراح حاول أن يفر، يقول لا، زيد هو قدم للنبي وإنه أكل مما تذبحون، لكن هذه في صحيح البخاري ماذا قال؟ قال لا فقدم إليه رسول الله سفرة، يعني الرسول هو الذي قدم. أيضا من الأحاديث ما دل على أن النبي صلى الله عليه وآله هم أن يصلي بالناس وهو على جنابه، أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة أنه قال أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما، فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب، فقال لنا مكانكم، يعني ابقوا مكان لا تتفرقوا، ثم رجع فاغتسل، ثم خرج إلينا ورأسه يقطر، فكبر فصلينا معه. وأخرج أبو داود والبيهقي في سننهما وابن حبان وغير هؤلاء عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة الفجر، يعني صلى كأنما دخل يعني كبر، فأومأ بيده أن مكانكم، يعني بعد ذلك التفت أنه على جنابه هو دخل في الصلاة، ثم جاء ورأسه يقطر فصلى به. وفي مسند أحمد بسنده عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استفتح الصلاة فكبر، دخل في الصلاة كبر تكبيرة الإحرام، ثم أومأ يعني تذكر بعد ذلك أنه على جنابه، ثم أومأ إليهم أن مكانكم، ثم دخل فخرج ورأسه يقطر فصلى بهم، فلما قضى الصلاة قال إنما أنا بشر وإني كنت جنبا. أيضا هناك أحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وآله كان يغضب، كان يسب، كان يلعن بغير حق. أخرج مسلم وغير مسلم عن عائشة قالت دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان، يعني حسب الظاهر من الصحابة، فكلماه بشيء لا أدري ما هو فأغضبه فلعنهما وسبهما، فلما خرج قلت يا رسول الله من أصاب من الخير شيئا ما أصاب هذان، يعني بالعكس، يعني هذان أصابا شرا كثيرا لأنك سببتهما ولعنتهما. قال وما ذاك، يعني ما التفت وماذا صنعت أنا معهما؟ قالت قلت لعنتهما وسببتهما. قال أوما علمت ما شاركت عليه ربي؟ قلت اللهم إنما أنا بشر، فأي المسلمين، يعني هذا أيضا يدل على أن هذين كان من المسلمين،
فأي المسلمين لعنته أو سببته فاجعله له زكاة وأجرا. وعن أبي طبعا هنا يقول أنا يعني صار بيني وبين الله شرط أنه قلت لله أنا بشر أغضب أسب ألعن أتصرف تصرفات سيئة، فأنا سبيته أعطيه ثواب وأجر على هذا، يعني صار كل مسبوق. طبعا هذه من الأحاديث التي اختلقت من أجل أن النبي إذا لعن شخصا أو قدح في شخص قالوا لا النبي بشر، يعني حتى يبرأ ذاك الشخص ويطعن في رسول الله أنه لهو المخطئ لأنه هو بشر. ولذلك جاء مسلم بعد هذا الحديث جاء بحديث آخر يناسب هذا الحديث في صحيحه، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله قال لي عن معاوية لا أشبع الله بطنه، يعني النبي يعني في الواقع بالنسبة إلى معاوية رجل نزيه مؤمن خير، ولكن النبي هو الذي أخطأ لما دعا على معاوية. أيضا عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنما أنا بشر، فأيما رجل من المسلمين سببته أو لعنته أو جلدته، يعني يصل حال بعد إلى حد الجلد، فاجعلها له زكاة ورحمة. يعني المفروض النبي كل واحد يجي للنبي يقول يا رسول، بدل ما يقول له ادعوا لي يا رسول الله أن الله ينزل علي رحمة، لا يقول لي يا رسول الله سبني العني اجلدني من أجل شنو؟ هذه رحمة من رسول الله. على كل حال هذه مهازل نستعيذ بالله منها. من الأحاديث أحاديث تدل على أن النبي كان يبول وهو قائم في قارعة الطريق، أخرج البخاري ومسلم عن حذيفة قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم. السباطة هي مكان يعني مثل الفضاء، يعني أرض فاضية بجانب البيوت يلقي فيها الناس القمامة، فجاء إلى هذه السباطة فبال قائما ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ، توضأ يعني تطهر، غسل موضع البول، يعني كأنما هو ظل واقف وقال لواحد تعال جيب لي الماي، لما راح أراد يتبول ما أخذ ويا ماي، وهذه ما يسويها أقل مسلم الآن. ومنها الأحاديث أيضا الأحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وآله أظهر عورته أمام الناس، أخرج البخاري ومسلم واللفظ لمسلم وغير البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة. لما كانت الكعبة تبنى كان الناس ينقلون الحجارة، النبي أيضا كان ينقل معهم وعليه إزاره، فقال له العباس عمه يا ابن أخي لو حللت إزارك فجعلته على منكبك دون الحجارة حتى لا تمزقه الحجارة، قال فحل. إذا إنسان حل الإزار طبعا سابقا لا يلبسون تحت الإزار شيء، لما حل الإزار تبدو العورة كاملة، فجعله على منكبه فبدت عورته أمام الناس، كل الناس يشوفون العورة، لكن النبي لأنه خجول فسقط مغشيا عليه. قال فما رؤي بعد ذلك اليوم عريانا. وأخرج البخاري ومسلم أيضا في الصحيحين عن جابر بن عبد الله قال لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان حجارة، فقال عباس للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل إزارك على عاتقك من الحجارة، ففعل فخر إلى الأرض، يعني أغمي عليه بعد ما بدت عورته للناس، وطمحت عيناه في السماء، صار عيناه إلى السماء، ثم قام فقال إزاري إزار،
أيضا هناك بعض الأحاديث التي تدل على أن النبي كان يسمع الغناء. أخرج البخاري ومسلم عن عائشة أن أبا بكر رضي الله عنه دخل عليها وعندها جاريتان تغنيان في أيام منى، تدففان يعني تضربان على الطبل هذا الصغير الدف، وتضربان والنبي صلى الله عليه وسلم متغش بثوب، يعني يسمع وقد غطى نفسه بالثوب وهو يسمع الغناء وجالس الحمد لله الذي أباح الغناء في هذا اليوم. قال فانتهرهما أبو بكر، أبو بكر يعرف أن هذا حرام لا يجوز أن يكون في حضرة النبي، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه فقال دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد وتلك الأيام أيام منى، يعني في يوم العيد مستثنى الغناء ما يخالف، في غير العيد لا يجوز. أيضا هناك أحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وآله كان في رأسه وساخ أو قامل أو غير ذلك، وهناك امرأة أجنبية تنظف رأس النبي. أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حرام ابن بنت ملحان، هذه امرأة عبادة بن الصامت، امرأة أجنبية عنه بس زوجة واحد من الصحابة، يدخل عليها فتطعمه، وكانت أمه حرام تحت عبادة بن الصامت يعني زوجة إلى عبادة، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطعمته وجعلت تفلي رأسه، تفلي يعني تنظف، تفلي يعني تنظفه من عادة القامل الأوساخ وغير ذلك. أيضا هناك أحاديث دلت على أن النبي صلى الله عليه وآله كان لا يغسل ثيابه من المني ويخرج إلى الناس وثيابه عليها بقع المني. أخرج مسلم وغيره عن عائشة في المني قالت، يعني سئلت عن المني، قالت كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما كانت تغسله، كانت تفركه فركا فقط. في رواية أخرى أيضا عند مسلم قالت لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري. قد يقول قائل لا تحكه ثم تغسله، لا دليل على أن النبي كان يخرج إلى الناس وثيابه يعني ملطخة بالمني. لكن تعالوا أيها الإخوة إلى هذه الرواية التي أيضا يرويها مسلم في صحيحه وأبو داود في سننه وصححها الألباني في صحيح سنن أبي داود، وأيضا رواها ابن حبان في صحيحه وغير هؤلاء. قالت عائشة كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه، طبعا طاهر عندهم لذلك هو طاهر يصلي فيه، يعني يصلي في أي مكان في المسجد طبيعي. قال ابن حجر في تلخيص الحبير حديث عائشة كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه متفق عليه من حديثها، واللفظ لمسلم، ولم يخرج البخاري مقصود الباب ولأبي داود ثم يصلي فيه، وللترمذي ربما فركته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصابعي، وفي رواية لمسلم وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري. قوله وروي أنها كانت تفركه وهو في الصلاة ابن خزيمة، يعني رواه ابن خزيمة والدارقطني والبيهقي وابن الجوزي من حديث محارب بن دثار عن عائشة قالت ربما حتته يعني أسقطته
من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، وهكذا يعني يصلي في البيت. لفظ الدارقطني ولفظ ابن خزيمة أنها كانت تحت المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. ولابن حبان أيضا من حديث الأسود بن يزيد عن عائشة قالت: لقد رأيتني أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. على كل حال، النبي يلبس الثياب المبقعة بالمني ولا يتحاشى من أن يصلي فيها والعياذ بالله. أيضا هناك حديث، هذا أنا أعتبره طامة كبرى، فيه أن النبي صلى الله عليه وآله كان كثيرا ما يحاول أن ينتحر، أن يلقي بنفسه من فوق الجبال. أخرج البخاري والإمام أحمد وغيرهما عن عائشة في حديث طويل قالت: وفتر الوحي فترة، يعني مكث، ما نزل على النبي الوحي مدة، حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنا، يعني وصل به الحال حزن عظيم جدا. قال: غدا منه، يعني صار بسبب هذا الحزن مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال، يعني وصل به حالة من الإحباط، حالة من اليأس، حالة من القنوط، لدرجة أنه أراد ينتحر بعد هذه الحياة لا خير فيها. فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي نفسه فيذهب إلى رؤوس الجبال فوق، يعني لا يكتفي بأن يلقي بنفسه من جبل عادي، لا، جبل شاهق. فكلما وصل إلى هناك وأراد، تبدى له جبريل، يظهر له جبريل فقال: يا محمد، إنك رسول الله حقا، ليش أنت شاك في رسالتك؟ أنت نبي، لماذا لا تريد أن تصدق نفسك؟ تقول: فيسكن لذلك جأشه، بعد تهدأ نفسه، الآن صدق أنه، وتقر عينه فيرجع. لأن المشكلة إذن أيها الإخوة الأعزاء أنه بسبب ذلك صار يشك، هل الآن لا أزال نبي أم لا؟ لعله الله سبحانه وتعالى غير رأيه فأسقطني عن النبوة. فإذا طالت عليه فترة الوحي، المسألة لا، أنه مو ليست مرة واحدة، فإذا طالت مرة ثانية فترة الوحي، غدا لمثل ذلك أيضا يذهب ويريد أن ينتحر. فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل فقال مثل ذلك. هناك حديث لعلكم سمعتموه: كلما أبطأ عني الوحي ظننت أنه نزل على عمر. لذلك هو في حالة رعب، في حالة خوف، دائما يشعر بأنه ما عند أهلية، أن عمر أفضل منه، لعله هناك حصل خطأ في مسألة النبوة، ولذلك ربما حصل التفات متأخر مع الأسف الشديد، ولذلك رفعت منه النبوة. هذه أحاديث قليلة، ولو أردنا أن نغوص وأن ننقل الأحاديث التي فيها طعن واضح في رسول الله صلى الله عليه وآله التي وردت في الصحاح، الآن أنا نقلت لكم أيها الإخوة من الصحاح من البخاري ومسلم، لو أردنا أن ننتقل إلى السنن والمسانيد والمستدركات لا رأينا الأمور العجيبة، ومع ذلك يأتي هذا الكاتب ويقول إنه تطعن في النبي صلى الله عليه وآله لأن الشيعة حديثا ضعيفا أن الحمار قال للنبي: فداك أبي وأمي. هذا هو طعن الشيعة في رسول الله. فأي مقارنة بين ذاك وبين هذا؟ ذاك حديث ضعيف ليس بحجة، هذه أحاديث من الصحاح أيها الإخوة، هذه أحاديث الأغلب أنها رواها البخاري أو مسلم، أو البخاري ومسلم، يعني جملة منها متفق عليها باصطلاح أهل السنة. أيها الإخوة الأعزاء، أمثال هذه الأحاديث هي التي جعلت الغرب، جعلت أعداء الإسلام، جعلت النصارى في غرفهم في مواقعهم على الإنترنت يطعنون في النبي صلى الله عليه وآله. هم الآن ينقلون، الآن لما يأتي وينقلون هذه الأحاديث وأمثال هذه الأحاديث، أليست هذه طعن في النبي؟ يعني ماذا تصور النبي؟ الآن لو أردنا أن نأخذ هذه الأحاديث وغير هذه الأحاديث ونكون صورة عن هذا الرجل الذي تتكلم عنه هذه الأحاديث، نجد أنه إنسان يغضب، يسب، يجلد بغير حق، إنسان يبول في الطرقات، إنسان يخرج إلى الناس وبقع المني في ثيابه، إذا تأخر عنه الوحي يريد أن ينتحر، يسمع الأغاني، يظهر عورته أمام الناس، أيضا يأتي إلى الصلاة وهو جنب، ثم يلتفت كأنه غير معتني بهذه الصلاة، ثم أيضا يقدم إلى آخرين طعام غير مذكى مذبوح على الأنصاب والأزلام وغير ذلك، يأتي في نهار شهر رمضان ويمص لسان عائشة كما هو مروي، أيضا في ليلة واحدة يأتي ويطوف على نسائه واحدة واحدة وعنده 9 نساء، كأن ليس له هم إلا ممارسة الجنس. أمثال هذه الأحاديث هي التي جرأت الغرب وجعلتهم يطعنون في النبي صلى الله عليه وآله. يتزوج فتاة عمرها 6 سنين، عائشة تنقل أنه تزوجها، عقد عليها ولها من العمر 6 سنين، ودخل بها ولها من العمر 9 سنوات. هي تقول أنها عندها ألعاب تلعب مع البنات، جاءوا إليها وأخذوها ونظفوها، حمموها وألبسوها ملابس نظيفة، تقول وما هالني إلا أن وضعوا يدي في يد رسول الله، يعني طفلة ما تعقل ما تفهم. طبعا هذا نحن عندنا هذه لا نصدقه، لأن عائشة كانت كبيرة، كانت فوق 18 سنة، ليس هذا موضع بيانه، لكن هذه الأحاديث التي الآن يعتقد بها أهل السنة وهي صحيحة عندهم تدل على أن يعني تجعل صورة النبي صلى الله عليه وآله كاتمة، قاتمة سوداء، رجل عنده صفات سيئة، بينما لما نأتي إلى القرآن الكريم ننظر أن الله سبحانه وتعالى يصفه بالصفات العظيمة، وإنك لعلى خلق عظيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، بالمؤمنين رؤوف رحيم، إلى آخر الأحاديث التي الآيات القرآنية تناقض أمثال هذه الأحاديث. والعجب أن هؤلاء يتشبثون بأمثال هذه الأحاديث ويتمسكون بها ويعتبرونها صحاحا. لما تقول لهؤلاء لماذا لا تسقطون هذه الأحاديث، قولوا البخاري صحيح لكن الأحاديث التي تطعن في النبي قولوا ضعيفة، لأنه الحديث إنما يضعف إما من جهة سنده أو من جهة دلالته، هذه من جهة دلالتها ضعيفة حتى لو كان سندها صحيحا عندكم، لا ما يمكن، هذا ما يمكن، مستحيل، لأن هذا طعن في البخاري، طعن في صحيح البخاري، يعني يتجرأ على رسول الله صلى الله عليه وآله ويطعن في رسول الله صلى الله عليه وآله بهذا الطعن الذي جرأ الغرب وجرأ النصارى وجرأ أعداء الإسلام على الطعن في رسول الله وعلى تأليف الروايات الكاذبة مثل آيات شيطانية وكتابة ورسم الرسومات التي تستهزئ برسول الله وبالإسلام، هذا غير مهم، المهم صيانة البخاري وصيانة مسلم عن أن يقال إن في كتابه بعض الأحاديث الضعيفة. على كل حال نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي المسلمين إلى تنقية كتبهم من هذه الأحاديث التي هي تطعن في الإسلام بالدرجة الأولى وتطعن في النبي صلى الله عليه وآله أيضا بالدرجة الأولى ولا مصلحة فيه. يعني الآن شنو المصلحة أن النبي كان يخرج إلى المسلمين وبقع المني في ثيابه؟ شنو أن النبي يريد أن ينتحر؟ ماذا نستفيد من هذا الحديث؟ النبي أطعم بعض الناس طعاما ذبح على الأنصاب، يعني ماذا نستفيد من هل نتأسى برسول الله في ذلك؟ النبي يتبول في الطرقات، يعني هل مثل هالحديث هذا نقول لا لا بأس جيد أن نتبول، يعني يعلمنا الأخلاق العالية؟ أحاديث كلها لا فائدة فيها غير أنها مشتمل على الطعن في النبي صلى الله عليه وآله، لا فائدة فيها بل فيها مضرة عظيمة، تعلم القذارة، البول في الطرقات، الخروج وبقع المني في الثياب، تعلم سوء الخلق، ضرب وجلد وسب ولعن من لا يستحق، لأنه إذا كان النبي صلى الله عليه وآله شارط ربه أيضا نحن يا رب نحن أولى، نبي وأنت جعلت إذا كان يسب ما ألحقته به ما ألحقت به إثما نحن أيضا نريد أن نشارطك، أنت قلت يعني أن ولكم في رسول الله أسوة حسنة، أيضا نحن نتأسى بالنبي في ذلك، فنريد أن نشارط الله، إذا نسب ونلعن ونجلد ونضرب من نشاء ويكون ذلك زكاة ورحمة وأجرا لمن نسبه ولا يلحقنا من الإثم شيء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن يجنبنا معاصيه، وصلى الله على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.